بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: أنا متزوج حديثا وأحب زوجتي حبا جما. ذات يوم كنت أتحدث مع صديق لي، تحمست في النقاش فقلت بالحرف الواحد: لو أنني أحسست أن زوجتي تمكر بي سأطلقها، لو أنني أحسست أن زوجتي تمكر بي سأطلقها. مع العلم أنني كنت يومها متشاجرا مع زوجتي وكنت غاضبا منها. طب أين السؤال؟ ويقول: ما هو حكم هذا القول؟ هل يعتبر طلاقا؟ وماذا أفعل؟ ابتداء أيها الحبيب، ننصحك ونوصيك بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه رجل فقال: أوصني يا رسول الله، فقال: لا تغضب، فكرر مرارا فقال: لا تغضب، وإذا استبد بك الغضب فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله جل وعلا يصرف عنك بالاستعاذة ما طرأ عليك من الغضب. ثم إن كنت قائما فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضطجع، غير الحالة التي أنت عليها، ولا بأس أن تذهب لتتوضأ، فإن الغضب جمرة يطفئها الوضوء بإذن الله. هذا رقم واحد. نأتي بعد هذا إلى موضوع سؤالك. هذه الصيغة التي ذكرتها أيها الحبيب صيغة تهديد وعيد: سأطلق. أنت لم تنشئ طلاقا بالفعل، إنما قلت سأطلق، هذا وعيد لا يترتب عليه شيء إلا إذا أنفذته بالفعل فطلقت. أما أنت إلى الآن حتى هذه اللحظة لم تطلق بعد، فلا يلزمك من هذه القولة شيء. الحمد لله، الله جل وعلا جعلها سليمة وتمر بعافية وبهدوء هذه المرة، لكن احذر أن يستدرك الشيطان إلى شعابه مرة أخرى، فإن أكثر ما تقر به عيون الشياطين أن يخربوا البيوت العامرة وأن يهدموها على رؤوس ساكنيها، فاحذر الشيطان على نفسك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أما قضية كنت غاضبا، الغضب له حكمه طبعا، لكن ما هو الغضب الذي يؤثر على الطلاق؟ الذي يبلغ مبلغ الإغلاق، لا طلاق مع إغلاق أو في إغلاق. والإغلاق أن تفقد الإدراك وأن تفقد الإملاك، لا تدرك ما تقول ولا تملك السيطرة على ما تقول. من بلغ به غضب هذا المبلغ فلا يقع طلاقه، لكنك أنت في حالك هذه، في نازلتك هذه، لم يقع منك طلاق ابتداء، إنما الذي وقع منك مجرد تهديد أنك ستفعل، ستوقع، ستطلق. ومثل هذا ليس إنشاء للطلاق، فلا يترتب عليه شيء إلا إذا طلقت زوجتك بالفعل. هذا هو السؤال الثاني، السؤال الأول. السؤال الثاني يقول صاحبه: هل يجوز استخدام أموال الزكاة لدفع المرتبات في المراكز الإسلامية، أيضا إنفاقها في المصارف العامة في ظل الظروف الراهنة؟ طيب، علاقة المراكز الإسلامية بالزكاة، أحكم القول فيها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وذلك في دورته حول نوازل المساجد والمراكز الإسلامية، فقرر ما يلي تحت عنوان: الإنفاق على بناء المسجد أو زخرفته أو تشغيله من أموال الزكاة. يقول القرار: اختلف أهل العلم في المراد بمصرف في سبيل الله من مصارف الزكاة، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، آية المصارف الثمانية سورة التوبة ذكرت من بين هذه المصارف في سبيل الله. اختلف أهل العلم في المراد بهذا المصرف ما بين موسع ومضيق ومتوسط، والأحوط الاقتصار على صدقات التطوع في بناء المساجد وألا تستعمل أموال الزكاة المفروضة فيه إلا للضرورة. البند الثاني: يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى، أعمال الدعوة، برامج تحفيظ القرآن الكريم، برامج دعوية، الأعمال الدعوية في المساجد أو في غيرها، يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله، الوارد في آية مصارف الزكاة، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بأغلبية مطلقة. طبعا لأن أعمال الدعوة من جملة الجهاد بالكلمة، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، هذا جهاد الدعوة جهادا كبيرا، جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، فالعمل الدعوي لا سيما في زمننا هذا وقد تعطلت أعمال الجهاد باليد أو كادت، لم يبق إلا الجهاد باللسان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا من أظهر المصارف الدعوية، من أظهر المصارف التي يتجلى فيها مصرف في سبيل الله في واقعنا المعاصر. البند الثالث قال: يشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المسجد. أحيانا المسجد يدخل في مشروع وتتقاصر إمكاناته ويقترض ويستدين على أمل أن تأتي تبرعات فيؤدي منها ديونة، ثم تتأخر وتتقاصر التبرعات كذلك، ويصبح المسجد غارما من الغارمين ومدينا من المدينين. فيشمل مصرف الغارمين الديون التي تكون على المساجد فيمكن قضاؤها من أموال الزكاة. أما الديون المقسطة، لو المسجد عليه ديون مقسطة التي تحملها المسجد لشراء أرضه أو لبنائها، فلا يدفع منها من أموال الزكاة إلا ما حل من أقساطها، إلا ما حل من أقساطها. البند الثالث قال: لا يجوز زخرفة المساجد من أموال الزكوات. الزخرفة أمر تكميلي، أمر تحسيني، فلا نسحب من أموال الفقراء والمساكين لكي نزخرف مساجدنا، ولا حرج في الإنفاق على هذه الزخرفة من أموال التبرعات العامة ما لم تبلغ مبلغ الإسراف أو شغل المصلين. الأصل أننا لا نزخرف مساجد، نعم نحسن تهيئتها ونحسن تنظيفها وتكييفها وفراشها، كل هذا مشروع بل ومطلوب. أما الزخرفة الزائدة يمكن أن ينفق عليها من التبرعات العامة بشرط ألا تبلغ مبلغ الإسراف أو شغل المصلين، أو مما خصص لهذا الغرض من قبل المتبرعين. بعض المتبرعين يحب أن يخصص تبرعه لهذا الغرض بعينه، يحترم تخصيصه ويحترم شرطه، وقالوا إن شرط الواقف كنص الشارع. وبناء على ما سبق وقد انتهى قرار المجمع عند هذا الحد، نستطيع أن نقول: إذا ضاقت موارد المسجد من الصدقات العامة ولم تتسع لمرتبات العاملين فيه، جاز بذلها من أموال الزكاة. ثم يعرض كل مصرف عام يراد الإنفاق عليه من أموال الزكاة للإفتاء فيه بخصوصه. بند: المرتبات، المخصصات الشهرية، رقم واحد إذا عندنا بند تبرعات عامة نبدأ به. إذا ضاق هذا البند ولم يتسع لمرتبات القائمين على أعمال المسجد، يمكن أن يدفع من أموال الزكوات مرتباتهم. أما بقية المصارف العامة الوارد في السؤال، ينبغي أن يعرض كل مصرف عام للإفتاء فيه بخصوصه. لكن متابعة لهذا السؤال، يقول السائل أيضا: ماذا عن تعجيل أموال الزكاة وماذا عن تأجيلها؟ تعجيل أموال الزكاة اشتدت حاجات الفقراء بعد أن خفضت مرتبات كثير من العاملين إلى النصف أو يزيد، بعد أن انتشرت البطالة وسرح كثير من العاملين من وظائفهم وأصبحوا في حالة يرثى لها، ومست الحاجة إلى المساعدات، مساعدات حكومية إن تيسر، ومساعدات من أفراد ومن جماعة المسلمين إن احتاج الأمر إلى ذلك. فما مدى مشروعية أن يعجل الأغنياء زكوات أموالهم وإن لم يأتي ميقاتها بعد؟ لا بأس، إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من لحظات الحاجة استسلف من العباس صدقة العام والعام الذي بعده، فاستسلفنا العباس صدقة عامين. فلا بأس بتعجيل أموال الزكاة لسنتين، وبعض الفقهاء قال إلى ثلاث. طب واحد يقول وكيف أعرف زكوات السنوات القادمة وحركة المال في تغير؟ أقول أنت تسحب تحت حساب التسوية النهائية، تحت حساب التصفية النهائية. اسحب 10,000، 5 أكثر أقل، اسحبها زكاة. عندما يحين ميقات الزكاة انظر كم عليك وكم بذلت واعمل تسوية. إن كنت لما تقضي ما عليك، لما تؤدي الواجب كله يلزمك أن تكمل، وإن كنت قد أديت أكثر من الواجب رحله إلى سنة قادمة، وهكذا. فلا بأس بالتعجيل مراعاة لمصالح الفقراء والمساكين. لكن أيضا مقابل هذا، ماذا عن التأجيل؟ أنا عندي سيولة، أنا عندي أصول لا أستطيع تسييلها، عندي أسهم لا أستطيع تسييلها في الوقت الراهن وإلا خسارة ماحقة، وعلي زكوات وليس عندي سيولة جاهزة. إذا كان ذلك كذلك فلا بأس بتأجيل الزكاة إلى ميسرة، إذا كان الله جل جلاله قد شكر لعباده الذين كانوا ينظرون المعسرين في دنياهم، فشكر الله لهم ذلك يوم القيامة وتجاوز عنهم. وإذا كان الله جل وعلا قال في ديون البشر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأولى حقوق الله عز وجل، والله أولى بأن ينظر عباده المعسرين من أصحاب الأموال الذين يمتلكون أصولا جامدة ولا يمتلكون سيولة كافية لإخراج الزكوات. تؤخر إلى ميسرة، لأني القدرة مناط تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. لكن اللحظة التي يتيسر لك فيها أن تخرج زكاتك لا يجوز لك أن تقصر. وقد ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه أيسر أصحاب الأموال في عام عسرة، أنظرهم إلى السنة التي تليها حتى يتمكنوا من إخراج زكواتهم. والزكاة مواساة للفقراء، وأيضا ينبغي أن تجبى برفق من أصحاب المال، لا إعنات لأصحاب المال ولا تفريط في حقوق المحاويج والمساكين. وشريعة الله عدل الله بين عباده، لا تظلم فقيرا لصالح غني، ولا تظلم غنيا لفقير معوز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، أن يعلمنا ما جهلنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما، أن يكشف عنا الوباء، وأن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصف عنا الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.